أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الرابع من الوجوه التمسك بالاتصال عدم جعل الحجية عند الشك فيها، ويمكن تقريب ذلك بأحد النحوين. الأول أن يكون الشك في أصل حجية الإمارة، نشك أن الشارع جعل الحجية لها أم لا، ففي مثل ذلك لا مانع من اتفاق عدم جعل الحجية لها. النحو الثاني أن يشك في اتصاف الإمارة بالحجية، الإمارة الموجودة في الخارج، نشك في اتصافها بالحجية، هل هذه الإمارة متصفة بالحجية حتى يصح إسناد ما أداها إلى الشارع والاستناد إليه في مقام العمل، أو لا تكون متصفة بالحجية فلا مانع من استصحاب عدم اتصافها بالحجية لنحو الاستصحاب في العظام الأزلية، فإنه في زمان لم تكن الإمارة موجودة لمفاد كانت تامة وبالوجود المحمول، ولا اتصافها بالحجية لمفاد كانت ناقصة والوجود النعتي. ثم إن الإمارة قد تحققت في الخارج وقد وجدت، ونشك في اتصافها بالحجية فلا مانع من استصحاب عدم اتصافها بالحجية، وبهذا الاستصحاب يتحقق الموضوع لذم هذا الاستصحاب إلى الوجدان، فإن الإمارة موجودة للوجدان، فإذا ذممنا هذا الاستصحاب إليها يتحقق الموضوع، موضوع جواز الإسناد ما أداها إلى الشارع وجواز الاستناد إليه في مقام العمل، فإن هذه إمارة لم تكن متصفة بالحجية، والجزء الأول محرز بالوجدان والجزء الثاني محرز بالتعبد، فإذا يترتب عليه عدم جواز إسناد ما أداها إلى الشارع وعدم جواز الاستناد إليه في مقام العمل، فالنتيجة أنه لا مانع من هذا الاستصحاب، فهذا الاستصحاب تارة في مرحلة الجعلة والشك في أصل حجية الإمارة، وأخرى في مرحلة مجهولة وهي فعلية الحجة بفعلية موضوعها، ونشك أن الإمارة الموجودة في الخارج هل متصفة بها أو لا، ولا مانع من جريان الاستصحاب في كلا الموردين. هذا وقد أورد على الأول على الاستصحاب على النحر الأول وقد أورد عليه المحقق النووي قدس الله نفسه بإشكاله. الإشكال الأول أن المعتبر في جريان الاستصحاب أركان ثلاثة، الاستصحاب متقوم بهذه الأركان. الركن الأول اليقين بالحدوث، الركن الثاني الشك في بقاء الحادث، الركن الثالث ترتب أثر عملي عليه على المستصحاب. إذا توفرت هذه الأركان الثلاثة جرى الاستصحاب، وأما إذا لم تتوفر هذه الأركان الثلاثة أو بعضها دون بعضها الآخر فلا يمكن جريان الاستصحاب. وفي المقام الركن الأول وإن كان ثابتا وهو اليقين بالحدوث، يعني يقين بعدم جعل الحجية للإمارة قبل مجيء الشريعة المقدسة، فهذا اليقين موجود. والركن الثاني أيضا موجود وهو الشك في بقاء هذا اليقين بعد مجيء الشرع المقدس، هل هذا اليقين باطل أو أنه انتفى وزال. وأما الركن الثالث فهو غير متوفر في المقام، وهو ترتب أثر عملي على هذا الاستصحاب. فقد أفاد في وجه ذلك أن الأثر المترتب على عدم الحجيات هو عدم جواز إسناد المعدى إلى الشارع، وعدم جواز الاستناد إليه في مقام العمل. وهذا الأثر تارة يكون مترتبا على العيل بعدم حجية الإمارة واقعا، فإذا علم المكلف بعدم حجية إمارة واقعا فلا يجوز إسناد معداها إلى الشارع، وكذلك لا يجوز الاستناد إليه في مقام العمل. كما أن هذا الأثر مترتب على العيل بعدم حجية الإمارة واقعا، كذلك مترتب على الشك في حجيتها وعدم العلم بها. فإذن هذا الأثر مشترك بين هذين الفردين، العيل بعدم حجية الإمارة واقعا والشك في حجيتها وهو عدم العلم بها. وهذا الأثر مشترك بينهما ومترتب على الجامع بينهما، الجامع بين العلم بعدم حجية الإمارة واقعا وعدم العلم بحجيتها. والفرد الثاني محرز بالوجدان، لأن عدم العلم بحجيتها أمر وجداني، والشك في حجيتها أمر وجداني، فالفرد الثاني محرز بالوجدان. فبطبيعة الحال يترتب عليه الأثر، وهو عدم جواز إسناد مأد هذه العمارة المشكوك حجيتها وعدم العلم بها. عدم جواز إسناد مأداها إلى الشارع، وعدم جواز الاستناد إليها في مقام العمل. فإذن هذا الفرد محرز بالوجدان، ويترتب عليه أثره كذلك، أي وجدانا. فإذن إثبات الفرد الآخر بالاستصحاب، وهو العلم بعدم حجية الإمارة واقعا، إثبات هذا الفرد بالتعبد الاستصحابي من جهة إثبات أثره لغو وتحصيل الحاصل، لأن الأثر مترتب على الفرد الثاني المحرز بالوجدان، وترتب الأثر عليه أيضا وجداني. فإذا إثبات هذا الأثر بإثبات فرد آخر بالتعبد الاستصحابي من تحصيل الحاصلة، بل هو من أردي عن حال تحصيل الحاصلة، فإن إثبات ما هو محرز بالوجدان إحرازه بالتعبد من أردي عن حاله عن حال تحصيل الحاصلة. ومن أجل ذلك لا يجري هذا الاستصحاب لعدم ترتب أثر على هذا الاستصحاب. فإن أجل جان هذا الاستصحاب يتلزم تحصيل الحاصلة، بل من أردي أنحائه، لأن تحصيل ما هو محرز بالوجدان بالتعبد من أردي أنحائه. الإشكال الثاني أن هذا الأثر أي إسناد المعد إلى الشارع والاستناد إليه في مقام العمل، هذا الأثر مترتب على الشك في الحجية والجهل بها، لا على نفس الواقع. فهذا الأثر مترتب على الشك في الحجية والجهل بها، لا على الواقع. باعتبار أن الأثر وهو إسناد المعد إلى الشارع، وهو عدم جواز إسناد المعد إلى الشارع، وعدم جواز الاستناد إليه في مقام العمل، مترتب على الشك في الحجية والجهل بها وعدم العلم بها، لا على الواقع. على أساس أن التشريع عبارة عن إدخال ما لا يعلم أنه من الدين في الدين، وليس التشريع عذارة من إدخال ما ليس من الدين في الدين. فإذا ما التشريع عذارة من إدخال ما لم يعلم أنه من الدين في الدين. فإذا لم يعلم بحجية الإمارة والشك فيها فلا يجوز إسناد ما أدى إلى الشعر لأنه تشريع وإدخال ما لا يعلم أنه من الدين في الدين. فلا يجوز الإستناد إليه في مقام العمل لأنه تشريع وإدخال ما عليه وإدخال ما لا يعلم أنه من الدين في الدين. هكذا ذكره المحقق النائي قدس الله نفسه. وقد ناقش السيد الأستاذ قدس الله نفسه في كلا الإشكالين. أما الإشكال الأول فلأن حكم العاقل بعدم حجية الإمارة إمارة التي يشك في حجيتها فإن حكم العاقل بعدم الحجية إنما هو بعدم حجية الفعلية. أن العاقل يحكم بعدم حجية الإمارة فعلا فإذا شك المكلف في حجية إمارة فعلا وعدم حجيتها فالعاقل يحكم بعدم حجيتها فعلا أو بمعنى عدم ترتب الآثار عليها. وهي إسناد ما أداها إلى الشارع والاستناد إليها في مقام العمل. لا يجوز شيء من ذلك. فإذا شك في حجية الإمارة فعلا فالعاقل يحكم بعدم حجيتها فعلا أي عدم ترتب الأثر عليها. وهو إسناد ما أداها إلى الشارع والاستناد إليه في مقام العمل. وأما مورد الاستصحاب في الفرد الآخر ومذهبه إنما هو الجعل الحجية في مرحلة الجعل. فإذا ما هو مذهب الاستصحاب هو الشك في جعل الحجية في مرحلة الجعل فالمستصحب عدم جعل الحجية لها. فإذا ما هو ثابت بالوجدان غير ما هو ثابت بالاستصحاب فلا يلزم حينئذ تحصيل الحاصل. فما هو ثابت بالوجدان غير ما هو ثابت بالاستصحاب فعندئذ لا يلزم تحصيل الحاصل. فما هو ثابت بالوجدان هو عدم ترتب الأثر على الشك في الحجية فعلا على الشك في الحجية الفعلية. وما هو ثابت بالاستصحاب عدم جعل الحجية للإمارة فإذا لا يلزم تحصيل الحاصل. هذا بالنسبة إلى الإشكال الأول. فعمل الشهر الثاني فقد ذكر قدس الله نفسه أولا بالناقض الروايات التي تنص على حرمة العمل بالقياس على حرمة العمل بالقياس والنحي عن العمل به فما فائدة هذه الروايات بعد حكم العقل بعدم جواز العمل بالقياس وعدم جواز الاستناد إليه في مقام العمل وعدم جواز اسناد مضمونه ومدلوله وما أداه إلى الشارع بعد حكم العقل فما فائدة هذه الروايات هذه الروايات أيضا تدل على نفس ما حكم به العقل فتضع الروايات التي تنص على إصالة البراءة الشرعية فما فائدة هذه الروايات بعد حكم العقل بقبح العقاب بلا بيانين بعد حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان فما فائدة الروايات البراءة فما هو فائدتها وأما حلا فلأن حكم العقل مقيد بعدم وصول البيان من قبل الشرع نفيا أو إثباتا لأن حكم العقل إنما هو في طول حكم الشرع وليس في عرضه ومقيد بعدم وصول البيان من قبل الشرع نفيا أو إثباتا فإذا جاء البيان من قبل الشارح ينتفي حكم العقل بانتفاء موضوعه لأن موضوعه مقيد بعدم وصول البيان من قبل الشارح فإذا وصل البيان من قبل الشارح انتفى حكم العقل بانتفاء موضوعه فإذا جاء بالروايات المانعة عن العمل بالقياس وهذه الروايات إن كانت موافقة لحكم العقل لكن ينتفي حكم العقل بانتفاء موضوعه لأن موضوع حكم العقل مقيد بعدم وصول البيان من قبل الشرع وكذلك حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان فإذا جاءت روايات البراءة فهي بيان رافعة للموضوع حكم العقل فإذا ينتفي حكم العقل بانتفاء موضوعه لأن حكم العقل ليس في عرض حكم الشرع حتى يكون حكم الشرع لغوا بل هو في طوله فبعبارة أخرى وسوف نبين أن حكم العقل معلق حتى حكم العقل بحسن الطاعة فقبح المعصيات معلق على عدم إذن المولى على عدم إذن المولى بترك الطاعة أو بارتكاب المعصيات. فإذا عظم المولى بذلك انتفى حكم العقل بانتفاء موسوعه حكم العقل حتى لحسن الطاعة وقبح المعصية حكم تعريفي ومعلق على عدم بيان من قبل الشارع فإذا لا يكون هذا الاستصحاب في المقام لغوا لأن الاستصحاب في الفرد الأول وهو العلم بعدم حجية الإمارة واقعا فإن الاستصحاب في هذا الفرد وإثبات هذا الفرد بالتعبد فهو رافع لموضوع حكم العقل في الفرد الثاني فينتفي حكم العقل في الفرد الثاني بانتفاء موضوعه فلا يكون هذا الاستصحاب لهوا. وهنا وجوه اخرى لبطلان ما ذكره المحقق النائب قدس الله نفسه ونتكلم.